رافع من السبعة بألف من الملائكة مردفين بصيغة المفعول. واختلف العلماء هل باشرت الملائكة القتال أو لم تباشره، فكثير من المؤرخين وجاء في بعض الآثار وبعض الأحاديث أن الملائكة باشرت القتال يوم بدر، وأن بعض الصحابة يتبع رجلا حتى يسقط أمامه لا يدري من قتله. قال بعضهم كنت أتبع رجلا من الكفار فسمعت صوت صوت ضربه فإذا وجهه منشق وجميع وجهه قد اخضر ومات. بعضهم قال أردت أن أمد سيفي إلى رجل فسقط رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، لأن الملائكة تقتلهم. وأظهر القولين أن الملائكة في ذلك اليوم قاتلت، خلافا لمن قال أنها للتثبيت والعدد والمدد وأنها لم تباشر القتال. والذين قالوا لم تباشر القتال قالوا لأن ملكا واحدا لو شاء أن يفني ما على وجه الأرض لما أتعبه ذلك، فإن جبريل لما صاح بثمود أهلكهم مرة واحدة، ولما رفع قرى قوم لوط أهلكهم مرة واحدة. لو أراد أن يمسحهم بريشة من جناحه لما ترك لهم أثرا. وقال بعض العلماء لا مانع من قتال الملائكة، ولم ينسب الأمر إلى الملائكة ليجعلهم عددا ومددا فيكون الفتح والظفر والنصر كأنه على أيدي الصحابة، إذ لو كان الملك أهلكهم لما كان للصحابة في هذه الوقعة العظيمة مزية. فلما اختلطوا يعني صاروا يقتلونهم فأنزل الله المدد من السماء وثبت قلوب المؤمنين وألقى الرعب في قلوب الكافرين، كما سيأتي في قوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منه كل بنان. وقد نهى صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن قتل بعض الناس، نهى عن قتل عباس بن عبد المطلب عمه رضي الله عنه، وقد بدرت من أبي حذيفة بن عتبة رضي الله عنه تلك البادرة التي ندم عليها وصار في خوف دائما حتى استشهد في من استشهد من الصحابة في اليمامة أيام قتال مسيلمة، لأن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه أعني أبا حذيفة لما نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل عباس قال أنا أقتل أبناءنا وإخواننا ونترك العباس، والله إن لقيته لأرجمنه السيف. ولما قالها ندم وجزع منها وصار خائفا منها دائما حتى استشهد. وكذلك لما جر قتل قريش إلى القريب وكان أبوه عتبة يجر إلى القريب رؤية الكراهة في وجهه فاعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الكراهية التي ظهرت في وجهي ليست انتصارا لكافر، ولكن عتبة هذا كنت أعهد فيه عقلا وحزما وحلما، كنت أظن أن عقله وحجا يمنعه من ميتة السوء هذه وأنه يؤمن بالله فاعتذر بهذا. وممن نهى عنهم صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم أبو البختر ابن هشام الذي كان من أحسن الناس معاملة لرسول الله، وبني هاشم لم يؤذهم قط، وأيام حصار قريش لهم في الشعب كان معهم، وهو من النفر الذين سعوا في نقد الصحيفة التي كتبوا فيها مقاطعة فلم يؤذهم قط ولم يجدوا منه إلا الإحسان، فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتله. فالتقى به المجلد بن ذياب البلوي رضي الله عنه حليف الأنصار فقال له يا أبا البختر إن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك فلا نتعرض له. وكان مع أبي البختري زميل يسمى جنادة بن مليحة فقال له أبو البختري والزني قال لم ينهنا صلى الله عليه وسلم عن قتل الزني قال أما أنا فلا يقتل زميلي حتى اقتل دونه. وذكر رجزه المشهور لا يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله ولا يفارق جزعا أكيله. ولذا صار يقاتله المجذر دون ذلك الزميل فقتله المجذر رضي الله عنه. وكان المجذر بن زياد البدوي رضي الله عنه يرتجز في ذلك الرجز من جملة ما يقول فيها أنا الذي أزعم أصلي من بني أضرب بالحربة حتى تنثني ويروى أطعنه بالصعدة حتى تنثني. فجاء وتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قتله بأنه ما تعرض له حتى قاتله دون زميله فمنح الله المسلمين أكتاف الكافرين فقتلوا 70 من خيارهم وأسروا 70. وكان ممن قتل في ذلك اليوم أبو جهل بن هشام لعنه الله. وقد صح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه لما صف النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف كان بجنب عبد الرحمن وكان رجلا له قامة كان بجنبه رجلان صغيران في القدر وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن الحارث المشهور بمعاذ بن عفراء. فكأن عبد الرحمن بن عوف استنقصهما وظن أن اللذين بجانبيه ليس رجالا يمنعانه لأن الرجل إذا كان في صف القتال بجنبه الرجال كانوا يمنعونه ويشدون أسره فهو استنقص هذين واستحقرهما لصغر قدرهما. فإذا أحدهما يكلمه خفية من صاحبه ويقول يا عم أرني أبا جهل قال ما حاجتك به قال سمعت عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ولم يدري فإذا الآخر يسائله سرا من صاحبه ويقول له مثل ما قال صاحبه. قال فعلمت أن الذين بجنبي أنهما رجال ولما رأيت أبا جهل يدور في قريش كالحرجة والحرجة الشجرة الكبيرة في الغابة يحتف بها الشجر من جميع جوانبها وقريش يحتفون به ويقولون أبو الحكم لا يخلص إليه. وهو قبحه الله يرتجز ويقول ما تنقم الحرب العوان مني بازل عامين حديث السن بمثل هذا ولدتني أمي. فقلت لهما هذا صاحبكما فابتدره بسيفيهما فأطار رجله بنصف ساقه كأنها نواة طائرة من تحت مرداه من شدة الضربة فسقط صريعا وبقي قبحه الله بالمعركة حتى انهزم عنه قومه. فجاءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجده في آخر رمق فاحتز رأسه. قالوا لما أخذ لحيته وأراد أن يقطع رأسه قال له ارتقيت صعدا يا روحي ولم. وقال له أخبرني بمن الدائرة قال لله ولرسوله. فجيء صلى الله عليه وسلم برأس أبي جهل وهو في العريش صلوات الله وسلامه عليه وهزم الله الكفار وقتل من أشرافهم 70 وقتلاه مشهور ممن قتل منهم أبو جهل وأمية بن خلف وزمعة بن الحارث بن الأسود ومنبه ونبيه بن الحجر. وممن قتل في ذلك القوم النفر الذين قالوا إنا كنا مستضعفين في الأرض وهم علي بن أمية والحارث بن زمعة بن الأسود وأبو قيس بن الفاكي بن المغيرة بن عبد الله بن علي بن مخزوم وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة بن عمه والعاص. هؤلاء النفر كانوا أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أنهم عجزوا عن الهجرة وخرجوا يوم بدر مع قريش فقتلوا جميع والعياذ بالله. وأنزل الله فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم والعياذ بالله. فقتل هذا من أشراف قريش وأسر من أشرافهم 70، وممن أسر منهم العباس بن عبد المطلب وابن أخيه وهما عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه، وممن أسر سهيل بن عمرو رضي الله عنه. كان أسره مالك بن الدخشم، وكان يقول أسرت سهيلا فما أبتغي أسيرا به من جميع الأمم. وخنديف تعلم أن الفتى سهيلا فتاها إلى تصطلم، فمنح الله المسلمين أكتاف الكفار يقتلون ويأسرون، وكسر الله شوكة الكفر وأعلى كلمته وأيد دينه. ولما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأسارى مكث في عصة بدر 3 أيام، ثم في اليوم الثالث أمر بناقته فرحلت، فتبعه أصحابه فقالوا ما ذهب إلا للشام، فأمر ب24 من صناديد قريش، ثم ناداهم بأسمائهم يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يا فلان بن فلان، هل إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا؟ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فلما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما لا تخاطب من أجساد الله أرواح لها، قال له ما أنتم بأسمع منهم ولا لما أقول، ولكن لا يقدرون على أن يجيبوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعت عنده الأسارى وهزم الله الكافرين وقتل 70 من خيارهم وأسر من أشرافهم 70، استشار أصحابه فيما يفعل بالأسارى، مع أن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان متوشحا بسيفه على عريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأى النبي في وجهه الكراهة، فقال ما بالك؟ قال رأيت شيئا أكرهه، رأيت الناس يأسرون الرجال، وهذا أول مشهد في الإسلام، وكان الإدخال في القتل أحب إلي من أسر الرجال واستلقائهم. فلما استشارهم اختلفوا له، فكان أبو بكر رضي الله عنه يقول هم ذو عمك فاستلق منهم لعل الله أن يهديهم أو يهدي من أصلابهم، وتستعين بفدائهم على أمر الحرب. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اقتلهم جميعا، أعطنا العباس لعلي فليقتل، وأعط كل رجل لقريبه فليقتل، ليعلم الله أن لا هوادة بيننا وبين الكفار. قال بعضهم، فقال ابن رواحة عبد الله بن رواحة إنك في واد كثير الحطب فاضرم عليه نارا. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم بما يكره المؤرخون؟ قال إن أبا بكر قال كما قال عيسى بن مريم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وأن أبا بكر وأن عمر قال كما قال موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وأن ابن رواحة قال كما قال نوح رب لا تروا على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تراهم يضلوا عبادك. فاستقر أمره على أنهم يأخذوهم ليستعينوا بفدائهم على الحرب لأنهم كانوا يحتاجون إلى المال. وقال بعض المؤرخين إن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابك أن يقتلوهم أو يفدوهم ويستعينوا بالمال على أن يقتل منهم قدر الأسارى في العام القادم، وأنهم قالوا نستعين بمال الآن وينال الشهادة منا هذا العدد في العام القادم. ذكر بعضهم هذا وأنهم قتل منهم 70 يوم أحد لما أسروا 70 هذه، هكذا قاله بعض المؤرخين، والذي جاء به القرآن أن الذين رأوا أن يقتلوهم ويضعفوا شوكة الكفر بقتلهم أن رأيهم كان هو الصواب، وأن الله تعالى تجاوز لأهل بدر ولو ارتكبوا ذلك غير ذلك، كما قال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ومعنى يثخن في الأرض أن يجيع فيها قتلا ليضعف شوكة الكفر بقتل الرجال وقتل الصناديد والرؤوس. ثم قال ولولا فضل الله ولولا كتاب من الله سبق لمسكم بما أخذتم عذاب عظيم. ثم بعد ذلك قال كلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس اهد نفسك وابن أخويك عقيل ابن أبي طالب ونوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. فقال لا مال عندي. قال له صلى الله عليه وسلم عندما أردت الخروج أخذت المال الفلاني وقلت ودفنته في محلك لا وقلت لأم الفضل إن رجع إن لم أرجع فاستعينوا بهذا. فقال والله لا يعلم هذا غيري وغير أم الفضل، وأشهد أنك رسول الله. وفدى نفسه وابن أخويه وحلف له، وأنزل الله فيه مع أنها في الأسرى كلهم إلا أن المفسرين يجعلونها في العباس لأنه من أشهر من نزلت فيه. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مال البحرين وجاء العباس وقال يا نبي الله فهديت نفسي وعقيلا، فقال له خذ من هذا الذهب. فهل منه العباس في ثوبه حتى أراد أن يقوم فناء به ولم يقدر أن يقوم، فطلب أحدا يساعده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يساعدك أحد ولا تحمل منه إلا قدر ما تقدر على حمله. فهل منه عن ثوبه حتى قدر على حمله. ثم قال أما أحد الأمرين فقد علمناه، وهو إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم فقد أتانا خيرا مما أخذ منا. وأما الثانية وهي قوله ويغفر لكم فإنا نرجوها من الله جل وعلا. وفي ذلك اليوم استشهد وقتل من أصحاب رسول الله شهيدين يوم بدر 14 رجلا، 6 من المهاجرين والبقية من الأنصار، 6 منها من الخزرج واثنان من الأوس. فشهداء بدر 6 منهم من المهاجرين و6 منهم من الخزرج واثنان منهم من الأوس، لأن الأوس في ذلك اليوم أقل من الخزرج، لأن ديار الخزرج في داخل المدينة قرى رسول الله، وديار الأوس في العوالي وقباء كديار بني عمرو بن عوف، فالذين في داخل المدينة أكثرهم من الخزرج، ولذا كانوا هم الحاضرين فتمكنوا من الخروج، والنبي لم ينتظر الغائبين. والذين استشهدوا 6 الذين استشهدوا من المهاجرين هم عبيدة بن الحارث بن المطلب الذي ذكرنا أن قدمه بنصف ساقه قطعها عتبة بن ربيعة في المبارزة، ومنهم عمار بن أبي وقاص رضي الله عنه أخو سعد بن أبي وقاص قتله عمرو بن أبي ود، وقد كان أخوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قتل ذلك اليوم العاص بن هشام. ومن الذين استشهدوا أول من قتل من المسلمين في ذلك اليوم ميجع مولى عمر بن الخطاب، وميجع هذا أصله رجل من بني عك أصابه صبا فاعتقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان مولاه، ويقال له مهجع عمر، وهو أول قتيل من المسلمين استشهد يوم بدر. ومات بعده من المسلمين رجل من الخزرج يسمى حارثة بن سراقة رضي الله عنه، وهو الذي سألت أمه النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال له إنه أصاب جنة الفردوس. والحاصل أن الستة الذين ماتوا شهداء من المهاجرين يوم بدر هم عبيدة بن الحارث بن المطلب، وعمير بن أبي وقاص، وعاقل بن البكير، وصفوان بن وهب المعروف بصفوان بن بيضاء ولو الشمالين، واسمه عمير بن عبد. هؤلاء الستة هم الذين استشهدوا من المهاجرين: عبيدة بن الحارث بن المطلب، وعمير بن أبي وقاص، ونهجع مولى عمر، ولو الشمالين وصفوان بن وهب وعاقل بن البكير. هؤلاء ستة من المهاجرين، والاثنان اللذان ماتا في سبيل الله يوم بدر من الأوس هم مبشر بن عبد المنذر أخو أبي لبابة بن عبد المنذر وسعد بن خيثمة رضي الله عنه، فإن سعدا هذا قتل شهيدا يوم بدر، وأبوه خيثمة قتل شهيدا يوم أحد. وستة الذين استشهدوا من الخزرج ماتوا شهداء، منهم يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر الخزرجي رضي الله عنه، وعوف ومعول ابن عفراء أولاد الحارث بن عفراء، وهما أخوان مات ذلك اليوم، ورافع بن المعلى، وعمير بن الحمام رضي الله عنه. عمير بن الحمام بن الجموح كان يأكل تمرات، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها المسلمون، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والله لن يقتل هؤلاء رجلا منكم مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال له عمير بن الحمام رضي الله عنه: أما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال: نعم. فلفظت تمرات من فيه وقال: إني إن أكلت هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم أخذ سيفه رضي الله عنه وقتل القوم حتى قتلوا هذه 14 رجلا: ستة من المهاجرين، وستة من الأنصار من الخزرج، واثنان من الأوس، قتلوا شهداء يوم بدر رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في بدر أشعار كثيرة ومداولات بين المشركين وغيرهم، تكلم بها كثير من شعراء المسلمين والكفار، فيها من شعر حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وحسان بن ثابت وغيرهما، وفيها من شعر الكفار شعر ضرار بن الخطاب الفهري وغيره من شعراء قريش، وذلك الكباب إذا ذكرناه يطول بنا المقام فنذكر منه قليلا. فحسان رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الشر ما كان من المداولات في بدر ما كان بين حسان وبين الحارث بن هشام رضي الله عنه أخي أبي جهل بن هشام، لأن حسان دائما يعير الحارث بن هشام بفراره يوم بدر وقتل إخوانه وبقاء أخيه قريحا في الملحمة، يعني أبا جهل قبحه الله. وكان حسان رضي الله عنه ذكر تمثل إبليس له في أبيات، قال يعني تمثل إبليس في صورة سراقة بن مالك، قال في ذلك: سرنا وساروا إلى بدر لحينهم، لو يعلمون يقين الأمر ما ساروا، دلاهم بغرور ثم أسلمهم، إن الخبيث لمن والاه وغرار. فقال: إني لكم جار فأوردهم شر الموارد فيه الخزي والعار. وكان حسان رضي الله عنه يذكر في أشعاره بدرا له فيها القصائد وفيها لحمزة بن عبد المطلب وغيرهم من الصحابة وفيها لجماعة من قريش منهم ابن الزبعراء ومنهم ذرار بن الخطاب الجهني وغير ذلك. كان حسان رضي الله عنه قال لقد علمت قريش يوم بدر غداة الأسر والقتل الشديد لأن حين تشتجر العوالي حماة الحرب يوم أبي الوليد قتلنا ابن ربيعة يوم ساروا إلينا في مضاعفة الحديد أقر بها حكيم يوم جالت بنو النجار تقتل كالأسود وولت عند ذاك جموعهم وأسلم الحويرث من بعيد. الحويرث يعني الحارث بن هشام لأنه ينكد عليه في شعره دائما كقوله هنا وأسلمه الحويرث من بعيد وكتعييره له في منيته المشهورة التي هي من أشهر ما قيل في بدر تبلت فؤادك بالمنام خالدة تشفي الضجيع ببارد بسام كالمسك تخلطه بماء سحابة أو عاتق كدم الذبيح مدان نفوش الحقيبة بوصرة متردد بلها غير وشيكة الإقسام. أما النهار فلا أذكر ذكرها والليل تزعني بها أحلامي بل من لعائلة تلوم سفاهة ولقد عصيت على الهوى لواني إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى براس طمرة ولجام. وأجابه الحارث بن هشام رضي الله عنه وكان المؤرخون يقولون أحسن اعتذار اعتذر به معتذر عن جرار اعتذار المخزوميين عن اعتذار الحارث بن هشام يخاطب حسان لما قال له إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى براس طمرة ولجام. أجابه الحارث يعتذر عن فراره قال الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشقر مزبدي وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يضر عدوي مشهدي فصددت عنه ولا حبة فيهم طمعا لهم بقتال يوم المفسد. هذا هو المخزومي الأول. والمخزومي الثاني هبارة بن أبي وهب زوج أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة عام زمان هرب عبيرة بن أبي وهب المخزومي إلى نجران ومات بها كافرا والعياذ بالله. وكان يعتذر عن فراره من رسول الله وأصحابه يوم الفتح ويخاطب زوجه أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها لعمرك ما وليت ظهري محمدا وأصحابه جبنا ولا خيفة القتل ولكنني قلبت أمري فلم أجب لي سيفي عناء إن ضربت ولا نبلي وقفت فلما خفت ضيعة موقفي رجعت لعود كالهزبر أبي الشبل. فهذا اعتذاره كاعتذار الحارث بن هشام. ولما أخذ صلى الله عليه وسلم الغنائم ومكث في عرصة بدر ثلاثة أيام ورجع قافلا إلى المدينة وأرسل ابن رواحة إلى العوالي يبشرهم وزيد بن حارثة إلى أهل المدينة يبشرهم بما فتح الله على نبيه. لما نزل وادي الصفراء راجعا قدم النضر بن حارث للقتل النضر بن حارث بن كلدة العبدري وكان من بني عبد الدار وكان شديد العداوة لرسول الله له قينتان تغنيانه بهجاء رسول الله قدمه للقتل فقتل صبرا ولم يقتل من الكفار في وقعة بدر صبرا إلا رجلان النضر بن حارث هذا وعقبة بن أبي معيط قتل أولا النضر بن حارث في قبوله في وادي الصفراء لما بلغ موضعا آخر بعده يقولون إن اسمه عرق الضبية قدم عقبة بن أبي معيط فقتله أيضا. ولما قتل النبي صلى الله عليه وسلم النضر بن الحارث بن كلدة العبدري قبحه الله الذي سيأتي خبره في قوله في هذه السورة الكريمة، ويقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، يأتي خبره في هذه السورة وفي سورة الروم وفي سورة المعارج سورة سال سائل لما قتله صلى الله عليه وسلم صبا وبلغ مقتله إياه، بلغ أخته قتيلة بنت الحارث العبدلية وقد أسلمت بعد ذلك وصارت صحابية رضي الله عنها، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشعر المشهور الذي لما قرئ عليه صلى الله عليه وسلم بكى حتى أحضر الدمع لحيته لشدة رحمته وشفقته، وذكروا أنه قال لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه لأنه رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. وكان شعره الذي أرسلت إليه به الذي أبكاه صلى الله عليه وسلم وقال لو بلغه قبل أن يقتله لعفى عنه هو قولها يا راكبا إن الأذل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجارب تخشق، مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكبها وأخرى تخنق، هل يسمعني النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق، أمحمد يا خير الدين كريمة في قومها والبحر بحر معرق، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو النظر المحنق، النضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عفق معتق، ولت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية متعبا رسف المقيد وهو عالم موثق. ولما أراد قتل عقبة بن أبي معيط قال أقتل بين قريش صبرا من للصبية، قال له صلى الله عليه وسلم لهم النار. وذكر بعض المؤرخين أنه قال أقتل بين قريش صبرا قال إنما أنت من يهود صهورية، كلا ذكره بعضهم. وعقبة هذا كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره أنه مر عليه يوما ساجدا فوضع رجله على عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد حتى أذاه قبحه الله فقتله الله وأراح المسلمين منه. وعلى طرف من هذا المشهد العظيم والغزوة الكبيرة سلم ببعض أطرافه بعد هذا، وهذه السورة الكريمة كلها نازلة في هذه الغزوة، وسيكرر بعض هذا ويأتي ما لم يذكر فيه في مناسبة قرآنية من هذه السورة الكريمة. ونرجو الله جل وعلا كما قال في أهل بدر لولا كتاب من الله سبق لمسكم بما أخذتم عذاب عظيم، أن يكون عندنا منه كتاب سابق بالسعادة. اللهم اجعل سابقتنا خيرا واجعلنا من عبادك السعداء واجعل مصيرنا إلى جنتك ولا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أعوذ من الشيطان الرجيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قد ذكرنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مدينته هذه حرسها الله فتلقى عير أبي سفيان، وأن أبا سفيان ساحل بالعير أي تيامن بها إلى جهة الساحل، وأرسل ابن عمرو الغفاري يستنفر جيش قريش فاستنفر الجيش، وصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علموا بذلك يحتمل عندهم أن يلتقوا بالجيش وأن يلتقوا بالعير، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ووعد إحدى الطائفتين إما أن يعطيه العير فيغتنمها أو يسلطه على النفير فيهزمه، وهذا معنى قوله وإذ حين يعدكم الله وعده الصادق إحدى الطائفتين، وعد من الأفعال التي تطلب مفعولين، فقوله إحدى هو مفعولها الثاني، وقوله أنها لكم بدل من إحدى، أي وعدكم الله إحدى الطائفتين أن الله جعلها لكم إما أن يكون لكم العير فتغتنموها أو يكون لكم النفير فتهزموه وتنتصرون عليه. هذا معنى قوله يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. ولما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بنصر الله وأنه وعده إحدى الطائفتين كان أصحاب رسول الله يتمنون أن تكون الطائفة التي هي لهم عير أبي سفيان، لأنه مال كثير ليس دونه قتال، وهذا معنى قوله وتودون خطاب للنبي وأصحابه تودون. والذي ودها في الحقيقة إنما هو بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والودادة معناه التمني. تودون تمن تتمنون وتحبون أن تكون الطائفة التي سيحقق الله لكم إنجاز الوعد بها، أن تكون الطائفة التي هي غير ذات شوكة، يعني العير أصل الشوكة واحدة الشوك، لأن رأسها فيه حدة، والعرب تطلقها على كل سلاح حديد تسميه شوكة، وتقول للرجل الحديد السلاح شائك السلاح وشاك السلاح على القلب، لأن قولهم فلان شاك السلاح أصله شائك السلاح، قلبوا وأخروا الهمزة فأبدلوها ياء، همزة المبدلة من الواو، وهو معنى معروف في كلامهم. ومنه قوله لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظهره لم تقلم. تتمنون أن الطائفة الضعيفة التي لا حدة عندها ولا سلاح وهي العير أنها هي التي يتحقق لكم فيها الوعد، وأن لا تجتمعوا بالنفير، لأنه جيش له شوكة وسلاح وحدة. وهذا معنى قوله وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، كأن الله يقول الله يريد هنا غير ما تريدون، ويحب لكم غير ما تحبون لأنفسكم، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويريد الله جل وعلا أن يجعل الطائفة الموعودة بها التي سينجز فيها وعده ويحقق بها نصر نبيه، يريد أن يجعلها الطائفة ذات الشوكة وهي النفير الجيش في عدده وعدده، لأن الله يريد والله يريد أن يحق الحق بكلماته. الحق هو في نفسه حق، الحق حق مهما كان، ومعنى أن يحق الحق أن يظهره على الدين كله ويجعله عاليا غير سافل، ويجعل الكلمة والسلطة والقوة له. هذا معنى إحقاق الحق أي إظهاره وإعلائه. أما الحق فهو حق في نفسه مهما كان، وهذا معنى قوله والله يريد أن يحقق لكم الوعد في الطائفة ذات الشوكة، لأن الله يريد بذلك أن يحق الحق، أن يظهر دين الإسلام ويعلي كلمته، ويضعف الكفرة ويهزمهم ويهزم دينهم. وهذا معنى قوله والله يريد أن يحق الحق بكلماته، معنى إحقاقه الحق بكلماته فيه أوجه متقاربة من التفسير لا يكذب بعضها بعضا. قال بعض العلماء المراد بكلماته التي يريد أن يحق بها حقه هي كلمته التي أمر نبيه بها صلى الله عليه وسلم أن ينهض وأن يقاتل النفير إذا لم يكن إلا هو، فوعده جل فأمره جل وعلا بقتالهم وإلزامه ذلك بعد أن نجت العير وصار النفير، أمره بهذا القتال هي كلمته التي أراد أن يحق الحق بها، أن يذل دين الكفر ويقتل صناديده ويعز دين الإسلام ويعلي كلمته. وقال بعض العلماء كلماته التي يريد أن يحق بها حقه هي الكلمات التي وعد فيها بالنصر يوم بدر، والله جل وعلا وعد بالنصر يوم بدر في آيات من كتابه على ما قاله جماعة من المفسرين، منها في الدخان ومنها في السجدة ومنها في غير ذلك، لأن جماعة من أهل العلم قالوا إن الله في سورة الدخان بشر بقصة بدر، مع أن سورة الدخان مكية نازلة قبل الهجرة. قال غير واحد من كبار العلماء قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى هو بطشه بنفير قريش يوم بدر على أيدي أصحابه والملائكة، على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة، إنا منتقمون، أي من سادة الكفارة يوم بدر بما فعلنا بهم. وقالت هؤلاء الجماعة هو العذاب الأدنى في السجدة في قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، قالوا هو عذاب النفير يوم بدر لما سلط الله عليهم رسوله وأصحابه فقتلوا منهم وأسروا. وقال بعض العلماء هو اللزام لأنه عذاب دنيوي يلازمه عذاب الآخرة في كونه لزاما. ولا شك أن سورة القمر من القرآن النازل في مكة قبل وقعة بدر، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ما كان يعلم شيئا عن معنى قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر، ويقول من هذا الجمع المهزوم الذين يولون الدبر، ولم يفهم معنى الآية إلا يوم بدر لما كشف الله المشركين ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب في درعه ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. فعند ذلك عرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن آية سيهزم الجمع ويولون الدبر وإن كانت من سورة القمر وهي من القرآن المكي النازل بمكة قبل الهجرة بلا خلاف أن الله وعد فيها في مكة نصر المؤمنين على الكفار يوم بدر، قالوا فهذه كلمات الله التي وعد بها نبيه أن ينصره فحق الحق وأنجز وعده، كما قال هنا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وقوله تعالى ويقطع دابر الكافرين الدابر الآخر. وإذا كان جماعة يمشون فالذي يمشي وهو الآخر منهم تسميه العرب مدابرا لأنه يمشي عند دبر من قدامه، والعرب تعبر به عن الآخر عن الآخر ويقولون قطع الله دابرهم، معناه أهلكهم واستأصلهم ولم يبق منهم أحدا، فلا معنى قطع الدابر وأصله لغة ويقطع دابر الكافرين أن يهلكهم ويستأصلهم إما بالموت وإما بانقضاء دينهم وقهره حتى لا يبقى كافر. وكانت وقعة بدر هي أول عز الإسلام وظهوره، وهي أول وقعة ذل فيها الكفر وأهله، ولذا قال ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. اختلف العلماء في متعلق اللام في قوله ليحق الحق، اختلفوا في متعلقها، قال بعض العلماء تتعلق بما قبلها أي ولأجل، ولذا قال تعالى ويقطع دابر الكافرين قطع دابر الكافرين لأجل أن يحق الحق بإظهار الكافر بأن يظهر الحق بإضعاف الكافرين وقطع دابرهم. وذهب جماعة من العلماء إلى أن متعلق اللام محذوف، قالوا ويقدر مؤخرا ليدل على الحصر، قالوا وإيضاح تقديره ليحق الحق ويبطل الباطل. فعل ذلك الذي فعل بالكفار، أي ما فعل بهم ذلك إلا لأجل أن يحق الحق ويبطل الباطل. والمراد بالحق هنا دين الإسلام، وأصل الحق في لغة العرب الشيء الثابت الذي لا يزول ولا يضمحل، وكذلك دين الإسلام فهو ثابت، وأعماله ثابتة في الدنيا والآخرة، يجدها صاحبها ثابتة في الآخرة جزاؤها عظيم، كما صرح الله بضرب المثل لذلك بالنخلة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أما الباطل فهو زائل مضمحل لا ثبوت له، كما ضرب له المثل بالشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار فلا ثبوت لها، بل هي تضمحل وتزول. وكل زائل مضمحل تسميه العرب باطلا، ويجمعونه على أباطيل على غير قياس. ومنه قوله وما كانت مواعيد عقوب الله مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل، هذا كابن زهير جمع الباطل على أباطيل على غير قياس، ويجوز جمعه على القياس. وجمع الباطل على القياس أن يقال في جمعه بواطل كما هو معروف، لأن الفاعل إذا كان اسما أو وصفا لغير عاقل اضطرد جمعه على فواعل كما هو معروف في محله. قوله ولو كره المجرمون، يعني يفعل ذلك والحال لو كره المجرمون ذلك. والمجرمون جمع تصحيح للمجرم، والمجرم اسم فاعل الإجرام وهو مرتكب الجريمة، والجريمة الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه عليه النكال، وهذا معنى قوله ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. اقرأ
ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله الله عزيز حكيم.
نمدكم بألف من الملائكة مردفين، قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير نافع وحده، مردفين بكسر الدال بصيغة اسم الفاعل، وقرأه نافع من السبعة وحده مردفين بفتح الدال بصيغة اسم المفعول. وقوله إذ تستغيثون، قال بعض العلماء إذ منصوب بذكر مقدرا، وقد ذكرنا أنه يكثر في القرآن نصب الظرف الذي هو إذ بلفظة اذكر، كقوله واذكر أخا عاد إذ أنذر، واذكروا إذ كنتم قليلا، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض ونحو ذلك. قال بعض العلماء إذ في قوله إذ تستغيثون بدل من إذ في قوله إذ يعدكم الله، وتستغيثون معناه تطلبون الإغاثة من ربكم جل وعلا. تقول العرب استغاث يستغيث، إذا طلب الغوث، وهذه الاستغاثة كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ثبت في الأحاديث الصحيحة وعليه جمهور العلماء، خلافا لمن قال كانت من جميع أفراد الذين شهدوا بدرا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بني له العريش يوم بدر وجلس فيه ورأى جيش قريش متصوبين من العقنقل كثيب بدر، فإذا عددهم كثير وهم حول 1000 مقاتل، فنظر إلى أصحابه فإذا هم قليل، 313 رجلا. قام في ذلك الوقت وتوجه إلى القبلة وهتف بربه جل وعلا واستغاث بخالقه يسأله ويدعو، وألح في المسألة أشد إلحاح، رداؤه على منكبيه يناشد ربه: ربي أنجز ما وعدتني، اللهم عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه الطائفة لم تعبد في الأرض. وينادي ربه ويهتف به ويلح عليه في المسألة ويستغيث به جل وعلا حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلوات الله وسلامه عليه. فجاءه أبو بكر من خلفه وجعل رداءه على منكبيه وقال: يكفيك مناشدتك ربك، فإن ربك منجز لك ما وعدك. فهذا معنى تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذه الآية وأمثالها في القرآن تفهم منها أسرار ينبغي لنا معاشر المسلمين أن نسير عليها. هذا سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه لما جاءه أعظم كرب يكون كربا للأنبياء، لأن الكرب إنما تعوم على الأنبياء من جهة ضياع الدين، لأن الدنيا لا أهمية لهم فيها. وهذه الطائفة جزم صلى الله عليه وسلم أنها لو هلكت وقتلت لانكسرت شوكة الإسلام ولضاع الإسلام ولم يعبد الله في أرضه وانتشر الكفر وظهرت قوته، وطائفة الإسلام قليلة ضعيفة ليست بذات عدد ولا عدد، وطائفة الكفر كثيرة قوية. فهذا أعظم كرب دهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دهمته هذه الكرب جعل التجاءه الصادق إلى خالق السماوات والأرض. ومن ذلك الولم أن من دهمته الكرب وجاءته البلايا والزلازل أنه في ذلك الوقت إنما يكون التجاؤه كما كان التجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالق السماوات والأرض جل وعلا. فعلى كل مسلم أن يفهم هذا ويعقله، ويفهم أن العبد إذا دهمته الكروب وجاءته البلايا والمحن والزلازل أن التجاءه في ذلك الوقت يجب انصرافه إلى ما صرف إليه النبي صلى الله عليه وسلم التجاءه في ذلك الوقت، وهو الاستغاثة بخالق السماوات والأرض جل وعلا. والله قد بين لنا معاشر المسلمين أن الإنسان إذا اضطر بأن دهمته الكروب وأحدقت به النوائب والحوادث أن الالتجاء في ذلك الوقت من خصائص خالق السماوات والأرض جل وعلا، فلا يجوز صرفه لغيره كائنا من كان. وأوضح الله لنا هذا إيضاحا شافيا في آيات كثيرة من كتابه. من أوضاح تلك الآيات آيات سورة النمل، لأنه إيضاح لا لبس فيه كهذا النهار. لأن الله يقول أوالله خير أما تشركون، وفي القراءة الأخرى أما يشركون، ثم شرع تعالى يعدد خصائص ربوبيته التي لا حق فيها لغيره البتة، فقال أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله؟ الجواب لا، بل هم قوم عدلون. ثم ذكر خاصية أخرى من خصوص الربوبية فقال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. الجواب لا إله مع الله. ثم قال وهو محل الشاهد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ الجواب لا والله. فهذه توضح ما وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله أن من ألجأته الطرق واضطرته النوائب والزلازل أنه لا إله مع الله في ذلك الوقت يفاء إليه ذلك إلا خالق السماوات والأرض. وإذا كان صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الضنك والموقف الحري رفع ذلك الالتجاء إلى خالقه جل وعلا وأثنى الله عليه بذلك وأجابه بمدد السماء ملائكة منزلين. أما الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه يلتجئون إليه بتلك الظروف الحرجة والأوقات الضنكة، وكان الكفار لأن عندهم عقلا معيشيا دنيويا إذا نزلت بهم البلايا وجهمتهم الكروب أخلصوا في ذلك الوقت الدعاء لله وأعطوا الحق لمن له الحق، حتى إذا أنقذهم الله من ذلك رجعوا إلى كفرهم. والآية الدالة على لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم وإذا غشيهم موج كالظلل أي وخافوا من الموت من هيجان تلك الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا ركبوا في الهلك أي ودهمتهم الأمواج وأعلنوا الهلاك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. وجعلنا بهم بريح طيبة وفريح بها جاء فارح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يضرون في الأرض بغير الحق وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغلقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. والآيات بهذا المعنى لا تكاد تحصيها للمصحف، والمعروف للتاريخ أن سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما فتح مكة وكان عكرمة شديد العداوة له صلى الله عليه وسلم هرب من مكة ذاهبا إلى الحبشة فركب في البحر الأحمر ذاهبا إلى الحبشة، فلما لجبوا في البحر هاجت عليهم عواصف الريح واضطربت عليهم الأمواج فخافوا الهلاك وعلموا الموت، فإذا كل من في السفينة يتناذرون ويقول بعضهم
لا تدعوا في هذا الوقت غير الله لي لا تغرقونا، لأن هذه الفروق لا ينجي منها إلا الله جل وعلا وحده فكريمها حكيما. وقال: والله إن كان لا ينجي من ظلمة في ظلمة البحر إلا هو، فلا ينجي من كربة البر إلا هو. ثم قال: اللهم لك علي عهدا، إن أنجيتني من هذه لأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم، فلأجدنه رؤوفا رحيما. وأمثال هذا بالقرآن لا تحصى. فعلينا معاشر المسلمين أن نضع كل شيء في موضعه ونمشي في نور القرآن العظيم، ونعلم أن الواحد منا إذا نزلت به البلايا وفهمته الكروب أن الالتجاء في ذلك الوقت من خصائص خالقه جل وعلا، فخصوص ذلك لخالقه جل وعلا مما يرضي الله ويرضي رسوله ويكون له النجاح. وهذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه صرحت هذه الآية من سورة الأنفال أنه لما دهمهم هذا الكرب العظيم صدق في ذلك الالتجاء وصرفه إلى من له الحق في ذلك وهو خالقه جل وعلا. ومن حكم ذلك أن يعلم أمته الاقتداء به في ذلك. فعلينا معاشر المسلمين محبة لنبينا وتعظيما له ورغبة باتباع ديننا أن نفعل كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ونصرف الحقوق لمستحقها، ولا نصرف حق خالقنا إلى بشر ولا إلى ملك مقرب ولا إلى مخلوق كائنا من كان، لأن إعطاء حقوق الله لله مما يرضي الله ويرضي رسول الله، وهو الذي يتبع صاحبه المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. وعلى معنى قوله: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ألفاء سببية، والإجابة مسببة عن الاستغاثة بالله. وهذا يدل على أن من استغاث بالله كانت استغاثته بالله سببا للإجابة وإزالة المكروه عنه. ولأجل هذا الذي كنا نقرر أنزل الله لما أنزل الله مدد السماء من الملائكة علم أصحاب نبيه ألا يعتمدوا عليهم، فقال: وما النصر إلا من عند الله، لا تظن أن النصر من الملائكة، وإن نزلت عليكم الآلاف المؤلفة منهم الذي بيده النصر وبيده كل شيء ويفزع إليه بكل شيء ويطلب منه كل شيء، هو خالق الملائكة وخالق الرسل جل وعلا صلوات الله وسلامه عليهم. فاستجاب لكم أني ممدكم، هذه استجاب لهم بأنه ممدهم، وقوله ممدكم أي جاعلها لكم مددا، يمدكم الله ويعينكم بها. وقد أوضح وجه هذا الإمداد وبين في هذه الآيات في قوله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا معنى قوله: أني ممدكم بألف من الملائكة، العرب تقول: أمدنا الإمام بكذا، معناه جاءنا بزيادات من الجيش مددا أي زائدا على الأول. وقوله بألف من الملائكة مردفين، قراءة الجمهور بألف من الملائكة مردفين. قال بعض العلماء: كان الإمداد يوم بدر بألف واحدة بدليل آية الأنفال هذه وقوله مردفين، معناه متتابعين يتبع بعضهم بعضا. ذكروا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق في العرش شهاقة أصابته نعسة وغفوة خفيفة، فاستيقظ يتبسم قال لي أبي بكر أبشر جاء رسول الله، وذكر له أنه وراء جبريل نازلا وعلى ثناياه النقع والنقرض الذي يكون على الثنيتين من أسنان الرجل فيكون عليها. قال بعض العلماء نزل جبريل في خمسمائة من الملائكة على المؤمنة وفيهم أبو بكر، ونزل ميكائيل في خمسمائة من الملائكة على العسرة وفيهم علي. والأظهر أن المدد يوم بدر كان أكثر من ألف كما قدمناه في سورة آل عمران، لأن أصح القولين أن المدد من الملائكة المذكورة إلى خمسة في آل عمران أنه في بدر، وأن قول من قال إنه وعد به في أحد والصحابة لم يفوا بالشر أن ذلك خلاف الظاهر وخلاف التحقيق، لأن الله قال في سورة آل عمران مشيرا إلى وقعة بدر هذه التي بسطها وشرحها بالأمثال، مشيرا إلى النصر بالملائكة والإمداد بهم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين والتحقيق إذ تقول لهم يوم بدر لما أمدكم الله بالملائكة ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. والقصة هذه المذكورة في آل عمران هي قصة بدر هذه المذكورة في الأمثال، والسياق واحد كما ترى، لأنه قال في الأمثال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، وقال في آل عمران وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وقال هنا ويقطع دابر الكافرين، وقال في آل عمران ليقطع طرفا من الذين كفروا ويكبتهم، فالسياق هو السياق. ولكن هنا سؤال، وهو أن قال المدد الذي ذكرتم أنه إلى خمسة آلاف وأن ذلك في يوم بدر، فكيف يجمع به مع الاختصار على ألف واحدة هنا في الأمثال في قوله فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردهين؟ أجيب عن هذا بأنه لا تعارض، لأن آية الأمثال هذه أشارت إلى أن المدد من الملائكة لا يقتصر على الألف، لأن قوله مردهين على قراءة الجمهور معناه يتبع بعضهم بعضا من أرض، فالرجل الرجل إذا كان وراءه ردفلة فدل على أنهم وراءهم شيء اردفوا به، ويوضح هذا المعنى قراءة نافع مردفين بصيغة اسم المفعول معناه مردفين بغيرهم أنهم متبوعون بغيرهم. وقال بعض العلماء الوعد بخمسة آلاف كان يوم أحد، ولكن الله شرط عليهم شرطا وقال بلى إن تصبروا وتتقوا، قالوا ولم يصبروا ولم يتقوا ذلك اليوم لأنهم زلت بهم أقدامهم، كما نص الله عليه في قوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، قال ولما لم يثبتوا لم ينزل عليهم ملك واحد لأنهم لم يفوا بالشر، هذا قاله جماعة من أهل العلم والأول أظهر والسياق واحد، وهذا مبني على قوله ولقد نصركم الله ببدر، فصرح تعالى أن ذلك ببدر، والكلام متصل وآخره بأوله وأنتم عن الله إلى أن قال اتقوا في ذلك اليوم الذي نصركم الله به وأنتم عن الله ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف؟ والحاصل أنه مختلف في المدد، هل هو ألف واحدة أو إلى خمسة آلاف؟ وأظهر قولي أن المدد المذكور في آل عمران هو المذكور في الأمثال هذه، وأنه خمسة آلاف. ومما يؤيده أنه لم يعلم أن الملائكة نزلت للقتال ظاهرا إلا يوم بدر، وغير ذلك تنزيل جنودا لم يرها الناس كما جاء في حنين وغيره والأحزاب، لأن الله بين أن الملائكة نزلت في الأحزاب وفي حنين، حيث قال في الأحزاب: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقال في قصة حنين: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. ولم يقل أحد من العلماء أن جنود الملائكة التي نزلت في غزوة الأحزاب وفي غزوة حنين أنهم قاتلوا، وإنما اختلفوا في ذلك في أحد. فذهب جماعة من العلم وجاءت به آثار أن الملائكة قاتلوا، وظاهر سياق آية الأمثال هذه تدل على أن الملائكة هم الذين أمروا بالضرب فوق الأعناق وضرب البنان، لأنه قال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة. هذا السياق في الملائكة: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منه كل بنان. فهذا السياق ظاهر في الملائكة. وقد ذكرنا بالأمس رواية عن بعض الصحابة أن بعضهم قال: بينما أنا أتبع رجلا إن سقط ميتا أمامي، وسمعت ضربة سوء، فوجدت وجهه مشقوقا مختوما واخضب محل الضربة كله. وأن رجلا قال: أردت أن أقتل رجلا فسقط رأسه قبل أن أضربه. وأنهم أعلموا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: ذلك من مدد السماء. والذين قالوا إن الملائكة لم تقاتل يوم بدر لا حجة قوية معهم، لأنهم إنما استدلوا على ذلك بأن ملكا واحدة يقدر على إبادة جميع الناس، وأن جبريل رفع مدائن قوله على ريشة من جناحه، ولا مانع من أن الله يجعل الملائكة مددا وعونا يقتلون معهم، ليكون شرف الهزيمة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الملك لو أهلكهم ما كان للصحابة في ذلك من فضل ولا من شرف، ولكن الله أعانهم ليكون النصر بأيديهم وإهانة الكفار بأيديهم، كما قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. الآية وعلى معنى قوله: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى. هذه الآية مما استدل بها من قال أن الملائكة لم تقاتل، لأن الضمير في قوله وما جعله راجع إلى الإمداد بالملائكة الذين يتبع بعضهم بعضا، وما جعله الله أي إمدادكم بالملائكة. وقاتلون معكم إلا بشرى، أي إلا بشارة لكم بالنصر. قالوا: فالله جل وعلا قصره على البشرى ولم يقل أن فيه قتالا. وبعضهم يقول: لما قيل لهم إنهم معكم يقاتلون معكم كانت البشرى أعظم، بأنهم يعاونونهم في قتل عدوهم. هذا معنى قوله إلا بشرى، والبشرى فعلى مؤنث بأليف التأنيث اللفظية، والبشرى هي الإخبار بما يسر. وقد قدمنا مرارا أن العرب تسمي الإخبار بما يسر بشرى بشارة، وتقول بشره وبشارة إذا أخبره بما يسره، كما هو معروف. وقد قدمنا أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن إطلاق المشاهدة على الإخبار بما يسوء، كان تقول له بشره بما يسوء بشره بغير عذاب، كما قال تعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. ومعلوم أن العرب تطلق البشارة في لغتها على الإخبار بما يسر أكثر، وربما أطلقتها على الإخبار بما يسوء من إطلاق البشارة على الإخبار بما يسوء. قال الشاعر وبشرتني يا سعد أن أحبتي جهوني وقالوا دويده الحشر، وقال الآخر يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له ذكرتك من بشيري. وعلماء البلاغة يقولون إن البشارة بما يسوء من نوع ما يسمونه الاستعارة العنادية، ويقسمون الاستعارة العنادية إلى تهكمية وتمليحية كما هو معروف في فن البيان عندهم، ونحن نقول إن الذي يظهر أن هذه أساليب عربية نطقت بها العرب ونزل بها القرآن، وهذا معنى قوله وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي جعل فعل الله ذلك لكم لأجل أن يبشركم ولأجل أن تطمئن قلوبكم به. الطمأنينة معناه السكون وعدم القلق والانزعاج، ومحل الطمأنينة والانزعاج القلب لأنه محل الإدراك، ولذا قال ولتطمئن قلوبكم به لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عددهم قليلا، فلما نزل المدد من السماء وثقوا من النصر وسكنت قلوبهم مطمئنة وزال عنها الخوف والقلق والانزعاج. وهذا معنى قوله ولتطمئن قلوبكم به. ثم إن الله بين أن الخير كله من قبله، فكأنه يقول للمسلمين لا تظنون وإن أنزلت عليكم ألفا من ملائكة السماء لا تظنون أن النصر بيد الملائكة، لا النصر بيدي وحدي. ولذا قال وما النصر إلا من عند الله، هذا حصر بالنفي والإثبات وهو أبلغ آيات الحصر، معناها لا نصر يوجد البتة كائنا من كان إلا من عند الله جل وعلا. وأصل النصر في لغة العرب إعانة المظلوم، إلا من عند الله، إن الله جل وعلا عزيز حكيم. العزيز في لغة العرب هو الغالب، والعزة في لغة العرب الغلبة، ولله العزة ولرسوله، أي ولله الغلبة ولرسوله، وعزني في الخطاب وغلبني في الخصام. والعرب تقول من عز بز، يعنون من غلب استلب. وقد قالت الخنساء في شعرها كأن لم يكن حما يختشى، إذ الناس إذا كمن عز بز، تعني من غلب استلب. قوله إن الله عزيز أي غالب لا يغلبه شيء، ولذا قهر جنده بجهل ورؤساء الكفر وقمعهم وقتلهم بعزته، حيث كانت العزة له وأعز عباده المؤمنين، كما قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله حكيم، الحكيم في الاصطلاح هو من يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، ولا تتم الحكمة إلا بتمام العلم، فكل نقص في الحكمة إنما يتسبب عن نقص في العلم. فترى الرجل القلب البصير الحاذق يفعل الأمر يظنه في غاية السداد، ثم ينكشف الغيب عن أن فيه هلاكة أو مضرة عظيمة عليه فيندم، وقد جاءت الأوان ويقول ليتني لم أفعل، لو فعلت لكان كذا، ليت شعري وإن مني ليت، إن ليت وإن لو عناء، لأن ليتني فعلت ولو فعلت كذا لكان أصوب. كل هذا في اختلال الحكمة من عدم العلم بعواقب الأمور، ولا على لو ولو كنت عالما بأذناب لو لم تفتني أوائله. الله جل وعلا وحده هو الذي لا يجري عليه لو فعلت كذا لكان أصوت أو ليتني لما فعل، لأنه عالم بعواقب الأمور وما تعود إليه، فلا يرضع أمرا إلا في موضعه ولا يوقعه إلا في موقعه لإحاطة علمه جل وعلا بالخبايا والخفايا وبما يكون وبما ينكشف عنه الغيب. وإذا قال جل وعلا إن الله عزيز حكيم
يرسلكم عاش أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات، أراه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، مضارع غشاه يغشيه، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى فغشاها ما غشا، وقرأه نافع وحده من السبعة. إذ يغشيكم النعاس مضارع أغشى يغشي من قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو. إذ يغشاكم النعاس أمنة منه، فعلى قراءة نافع النعاس منصوب مفعول يغشيكم، وكذلك هو على قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. إذ يغشيكم النعاس هو مفعول يغشيكم، ولا فرق بين قراءتهم وبين قراءة نافع، إلا أن الفعل على قراءتهم معدا بالتضعيف، وعلى قراءة نافع معدا بالهمزة، والتعدية بالهمز والتضعيف معروفان متساويان. أما على قراءة ابن كثير وأبي عمرو إذ يغشاكم النعاس أمنة منه، فالنعاس مرفوع فاعل يغشاكم، وقد جاء النعاس فاعلا كقراءة أبي عمرو وابن كثير هنا، جاء ذلك في سورة آل عمران في قوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى أي النعاس طائفة منكم، كما قال هنا إذ يغشاكم النعاس أمنة منه. النعاس معروف وهو أوائل النوم، وأجر الله العادة أن النعاس لا يكون للخائف، أن الخائف يطير منه النعاس ويطير منه النوم فلا ينعس ولا ينام، وأن الذي يصيبه النعاس فينام هو الآمن. ولذا كانوا يقولون الأمن منيم والخوف مسهل، لأن صاحب الأمن ينعس فينام فترى الآمن ناعسا ونائما والخائف قلقا لا يأتيه النعاس ولا النوم. وأجرى الله العادة أنه إذا أراد نصر حزبه ألقى عليهم النعاس، لأن النعاس لا يغشاهم إلا وقد زال من صدورهم الخوف وقلق الجزع والحزن، وهذا تأمين منه لهم وتثبيت لهم، كما تقدم في قوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وقد قدمنا في تفسيرها في آل عمران عن أبي طلحة أنه ذكر أنه سقطني سيفه ثلاث مرات وهو قائم في الصف من شدة النعاس، وأنهم يميدون تحت السلاح بشدة نعاسهم. وقد ذكر هنا أنه غشاهم النعاس في وقعة بدر، وقوله أمانة منه مفعول من أجله إذ يغشيكم جل على النعاس لأجل الأمانة منه، والأمانة مصدر أمين يأمن أمانة وأمنا وأمانا، والأمانة والأمان ضد الخوف أي لأجل أن تكونوا آمنين ليس في قلوبكم خوف ولا جزع ولا قلق، وهذا من تثبيت الله لعباده المؤمنين. وقد اختلف العلماء في وقت هذا النعاس الذي صرح الله أنه غشى أهل بدر، فقال بعض العلماء كان هذا النعاس سلطه الله وغشاهم الله إياه في الليلة التي في صبيحتها وقعة بدر، وكانت ليلة الجمعة وهي السابعة عشرة من شهر رمضان في عام 2 من الهجرة. المفروض أنهم كانوا يكونون في خوف وقلق لأنهم غدا يتلاقون مع عدوهم وهو جيش عرمرم قوي، فالعادة أن من هو إذا أصبح يلاقي جيشا عرمرما وينتظر الموت أنه يبيت والنعاس طائر عنه والنوم طائر من عينيه بما يصيبه من خوف الموت والفزع والقلق، إلا أن الله خرق العادة لحزبه هنا ورشاهم النعاس. قالوا ففي تلك الليلة ناموا ملء عيونهم نوما مسترقا كنوم الآمنين في غاية الأمن حتى احتلموا، وأصبح كثير منهم جنوبا من الاحتلام، والغالب أن الرجل لا يحتلم إلا إذا كان نومه مسترقا، والنوم لا يكون ثقيلا مسترقا إلا للآمن الذي لا يخالجه الخوف، لأن الخائف والقلق ولو قدرنا أنه أصابته غفوة فعن قليل يستيقظ فزعا مرعوبا. فهم في تلك الليلة غشاهم الله النعاس وباتوا في أمن ونوم عميق نائمين وأجنبوا تلك الليلة. قالوا ومن حكمة ذلك أن النوم الثقيل العميق تستريح منه الأعضاء من التعب فأصبحوا مستريحين قادرين على كفاح العدو. قال المفسرون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن نفير قريش سبقهم إلى الماء وكانوا في العدوة الدنيا من بدر، وكان الوادي الذي هم فيه رمال دهسة صعبة يصعب المشي فيها لأن الأقدام تسوخ فيها وأجنبوا وعطشوا، فجاءهم إبليس برجزه ووسوس لهم وسوسة عظيمة. ثقلت على بعض الصحابة وقال تزعمون أنكم على الحق وأنتم في عطش والقوم قد سبقوكم إلى الماء وغلبوكم عليه، فإذا أجهدكم العطش جاءوكم فقتلوا من شاءوا ورسعوا من شاءوا وأنتم تصلون بالجنابة في عطش وأرجلكم تسوخ في الرمل والعدو بخلاف هذا، فأنزل الله مطرا من السماء وسلط عليهم النوم، فسال الوادي فاغتسلوا من الجنابة وشربوا وسقوا دوابهم ولبد لهم الأرض حتى صارت الخطى تثبت عليها والأقدام تثبت عليها ولا تسيخ فيها، لأن الرمل المتهائل إذا غربه المطر اشتد وصار الإنسان يمشي عليه ولا تسوخ قدمه فيه، وإن كان يابسا صعب المشي فيه لأن الرجل تسوخ فيه. قالوا وهذا معنى قوله وقال بعض العلماء النعاس الذي غشاهم إياه بعد أن التحم القتال أصاب المسلمين نعاس يوم بدر كما أصابهم يوم أحد، والله تعالى أعلم. وهذا معنى قال يغشيكم النعاس أمانة منه لأجل الأمن، سواء قلنا إنه في الليل أو إنه في النهار وقت التحام الصفين. وهذا معنى قوله يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء هو هذا المطر الذي كنا نذكر خبره الآن، وقرأه السبعة ما عدا وقرأه السبعة على ابن كثير وبابي عمر. وينزل بتشديد الزاء فتح النون مضارع نزله وينزله، وقرأه ابن كثير وابو عمر وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به أي من الجنابات كما طهر باطنكم طهر لكم ظاهركم من الجنابات، ويذهب عنكم رجس الشيطان أي وسوسة الشيطان الذي أثقل عليكم بها أنكم تصلون بالجنابة وأنكم عطاش يهلككم العطش فيأخذكم العدو. أذهب عنكم بنزول ذلك الماء، أنزل ذلك المطر ليطهركم من الجنابات وكل حدث أصغر وأكبر، ويذهب عنكم رجس الشيطان أي وسوسته التي كان يوسوس لكم بها، وليربط على قلوبكم حيث أزال عنكم وسوسة الشيطان أن العطش يضعفكم وأن القوم يأخذونكم حيث شربتم من ذلك المطر وتقويتم. وليربط على قلوبكم معناه يشدها ويقويها حيث أزال وساوس الشيطان التي أثقل عليكم بها، ويثبت به الأقدام يعني يثبت بالمطر أقدامكم على دهس الرملة لأنها قبل المطر كانت تسوخ فيها الأقدام. وعلى هذا القول أكثر المفسرين، وقال بعض العلماء الربط على القلوب وتثبيت الأقدام هنا، الربط على القلوب هو تثبيت الجيش والشجاعة، وتثبيت الأقدام هو تثبيتها في الميدان، وأن السبب المسبب لهذا هو الإمداد بالملائكة. وهذا يبعد من ظاهر القرآن، والذي عليه الجمهور هو ما ذكرنا أن تثبيت الأقدام هنا تثبيت حسي، لأن المطر لبد الأرض الدهسة فصارت الأقدام تثبت عليها ولا تسوخ بها. هذا معنى قوله ويثبت به الأقدام. ونرجو الله جل وعلا أن يثبت أقدامنا على الصراط ويغفر لنا ولإخواننا المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا ولا تكلنا إلى أنفسنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، وامتنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق
إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. قال بعض العلماء قوله إذ بدل من إذ قبله، قالوا قوله إذ يغشيكم النعاس بدل من قوله إذ يعدكم الله، وقوله إذ يوحي بدل من قوله يغشيكم النعاس. قال بعض العلماء العامل في إذ يوحي هو العامل في إذ المتكررة قبلها، وقال بعض العلماء العامل فيه وليربط على قلوبكم حين يوحي إلى الملائكة، قال بعضهم منصوب بقوله ويثبت به أي يثبتهم حين قال أوحى إلى الملائكة أن ثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة. يمكن أن يكون وحي إلهام وأن يكون وحي إعلام، كل ذلك جائز للملائكة صلوات الله وسلامه عليهم، يوحي إليهم الله أني معكم معية نصر وإعانة فثبتوا الذين آمنوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر، وتثبيت الملائكة لهم كان من جهة متعددة، منها أن الملائكة يلقون في قلوبهم الأمن والطمأنينة كما يلقي الله الرعب في قلوب الكفرة، ومنها أنهم يثبتونهم بالقتال معهم وإعانتهم لأنهم بذلك يوقنون بالنصر فتقوى قلوبهم وتثبت أقدامهم. وقال بعض العلماء كانوا يثبتونهم بغير ذلك، كان الملك يتمثل للناس بصفة رجل يعرفونه ويمشي بين الصفوف ويقول أبشروا فإن الله ناصركم عليهم ومظهركم عليهم، وكان الملك يتمثل في صورة الرجل يعرفونه كما قال به بعض العلماء ثم يقول للمسلمين أبشروا فإني سمعتهم يخافون منكم ويقولون إنكم إن حملتم عليهم انكشفوا هاربين عنكم، لتقوى قلوب المؤمنين وتثبت ويستحقرون الكفرة. هذا معنى قوله فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. كان بعض من شهد بدرا كافرا أسلم بعد ذلك، وكان الناس يسألونه ويقولون له صف لنا الرعب الذي ألقى الله في قلوبكم يوم بدر، فيأخذ حصاة ويضربها على طشت من الحديد فيسمع لها دوي عظيم، فيقول كنا نسمع مثل هذا في أجوافنا من شدة الخوف. فعلى معنى قوله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قرأ هذا الحرف من السبعة نافع وابن كثير نافع وابن كثير وعاصم وحمزة، كل هؤلاء الأربعة من السبعة قرأوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بإسكان العين من قوله الرعب، وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بضمتين، فالذي قرأ الرعب بضم العين وابن عامر وحمزة والكسائي، والذي قرأ الرعب بسكون العين نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم، هؤلاء الأربعة قرأوا الرعب بسكون العين، وأولئك الثلاثة قرأوا الرعب بضمتين، وهما لغتان فصيحتان وقراءتان صحيحتان. والرعب شدة الخوف في قلوب الذين كفروا، لأن القلب هو محل الإدراك، هو الذي يكون فيه الأمن ويكون فيه الخوف. قال معنى قلبه سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وقوله فاضربوا فوق الأعناق المأمور بالضرب في قوله فاضربوا، أصله فيه وجهان معروفان، أحدهما أن المأمور به الملائكة، قال بعض العلماء ما كان الملائكة يعرفون مقاتل الضرب حتى علمهم الله ذلك يوم بدر، فقال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وكون هذا الخطاب للملائكة صلوات الله وسلامه عليهم هو أظهر القولين، لأن ظاهر السياق يقتضي، لأن هذا في الظاهر من جملة ما أوحي إلى الملائكة. والقول الثاني أن المأمور بقوله فاضربوا فوق الأعناق المسلمون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله فوق الأعناق المراد بالفوقية هنا فيه أوجه معروفة للعلماء لا يكذب بعضها بعضا، أما الذين قالوا إن لفظة فوق زائدة وأن المراد فاضربوا الأعناق، واستدلوا بقوله إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فهذا القول لا يجوز أن يقال به في القرآن، لأن لفظا جاء في القرآن لا ينبغي لأحد أن يحكم عليه بأنه زائد لا معنى له. وقال بعض العلماء فوق هنا بمعنى على، العرب تقول ضربته على عنقه وضربته فوق عنقه، وعلى هذا القول فمفعول الضرب محذوف، أي فاضربوهم فوق الأعناق، أي فاضربوهم على الرقاب، وهذا قول ليس ببعيد. وقال بعض العلماء المراد بما فوق الأعناق الرؤوس، لأن الرأس فوق العنق، قال ومعنى فاضربوا رؤوسهم، والعرب معلوم أنها في الحرب تبادروا لضرب الرؤوس ويمدحون الرجال بضرب الرؤوس وفرق الهام، وهو معنى مشهور كثير في كلام العرب وفي أشعارها. قال الشاعر غشيته وهو في جوى أباسلة
عضبا أصاب سواء الرأس فانفلق يفتخر بضرب الهام. ومنه قول عمرو بن لطنابة: أبت لي همتي وأبى إبائي وأخي الميد بالثمن الربيح وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح. والآخر قال: نفلق هاما من رجالنا عزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. وضرب الهام مشهور في كلام العرب وفخرها وأشعارها ومن مدح الرجل للفارس. هذا يضرب القوانس وهذا يضرب القونس. والقوانس جمع القونس، والقونس هو مقدم البيضة من الحديد على رأس الفارس. وقال بعض العلماء: القونس على البيضة. وضرب القوانس كناية عن ضرب الهام وهي فوق الرقاب. ومن هذا المعنى قول امرئ القيس بن عابس الكندي: كلاهما كان رئيسا بيأسا يضرب في يوم الهياج القونسا. ومنه شعر الحاري العباس بن مرداس المشهور السلمي: فلم أرى مثل الحي حيا مصبحا ولا مثلنا يوم التقينا فوارسا. أكر وأحمى للحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القوانسا. هذا قال به بعض العلماء أن المراد بما فوق الأعناق الرؤوس، لأن الرأس فوق العنق، أي فاضربوا رؤوسهم وفلقوا أعناهم. وأظهر الأقوال وأقربها للصواب ما قاله بعض العلماء أن الله علم الملائكة أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حز الرؤوس وبين لهم مفصل الرأس الذي يطير الرأس عن الجثة وأنه فوق الأعناق، لأن الرقبة المحل الذي تركب منه في الرأس هو مفصل للحز. إذا ضربه الإنسان طار الرأس بسرعة، وكان ذلك أهون لإبانة الرأس. ولذا كانت العرب تفتخر بضرب القماحد، والقماحد جمع قمحدة وهو العظم الذي خلف الأذن، لأنه تحت عظم الرأس وفوق عظم الرقبة، وذلك هو مفصل الرقبة وموضع حزها الذي يسهل به إطارة الرأس وإبانته عن الجثة كما هو معروف. ومن هذا المعنى قول الشاعر يمدح خالد بن الوليد رضي الله عنه: رأيت رجالا من قريش كثيرة ولم أرى في القوم القيام كخالدي. كساك الوليد بن المغيرة مجده وعلمك الشيخان ضرب القماحد. والقماحد جمع القمحدة وهي العظم الذي خلف الأذن، لأنه نازل عن عظم الرأس مرتفع عن عظم الرقبة، محله من جوانب الرقبة محل المذبح، تسهل منه إبانة الرأس وإطارته عن الجثة. وهذا معنى قولي: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قال بعض العلماء: واحد البنان بنانة. والتحقيق أن البنان أطراف الأصابع كما هو معناه المشهور في كلام العرب، والعرب يعرفون ضرب البنان، لأن الرجل إذا ضرب أطراف يده أصابعه بالسيف لا يقدر أن يحمل سيفا ولا رمحا، فبقي لا بأس فيه ولا نكاية عنده من جاءه قدر على قتله. فالضرب الذي علموه على نوعين: إصابة المقاتل وإصابة الشواء، وهي الأطراف التي تمنع صاحبها من أن يفعل شيئا، وكانت العرب تعرف هذا. ومنه قول عنترة بن شداد: وكان فتى الهجاء يحمي ذمارها
ويضرب عند الحرب عند الكرب كل بنان. والعرب تسمي أطراف اليد الأصابع بنانا، ومنه قالوا عن ترتها أيضا، وأن الموت طوع يده إلى ما وصلت بنانها بالهندوان. وما زال وما زعمه بعض علماء العربية من أن المراد بالبنان هنا يصدق بجميع المفاصل وبالوجه والعينين، هو خلاف التحقيق المعروف من اللغة، لأن المعروف في اللغة أن البنان أطراف الأصابع، بعضهم يقول أطراف أصابع اليد، وبعضهم يقول تدخل فيه أطراف أصابع الرجل. والإطلاق المشهور إطلاق البنان على أطراف أصابع اليد، والعرب تقول بنان مطرف ومطرفة إذا خضبت المرأة أطراف أصابعها بالحنة، وهذا هو المعنى المشهور المتعارف في كلام العرب. منه قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: بدا لي منها معصم يوم جمرت، وكف خضيب زينت ببنان، فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثمان. فقوله كف خضيب زينت ببنان أي بأصابع، والبنان مؤنثة. ربما ذكرتها العرب نادرا، ومن تذكيرها النادر قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي أيضا: وأرسلت فجعاني بنانها المطرف، ولم يقل المطرفة، والمطرف التي هو الذي خضب أعالي بالحنة. هذا معنى قوله: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك العذاب الذي ذاقوه من ضرب الأعناق وضرب البنان وتسليط الله عليهم أصحاب رسوله وملائكته، ذلك كله واقع بسبب أنهم شاقوا الله، شاقوه معناه خالفوا ولم يتبعوا أمره، بل كذبوا رسوله وتمردوا على أوامره وعبدوا معه الأصنام وجعلوا له الأولاد والأندر. فالمشاقة في لغة العرب المخالفة، وفلان وفلان في شقاق أي في خلاف، وقد تقدم إيضاحه في تفسير قوله: فإنما هم في شقاق أي في خلاف. ومن المعنى قول الشاعر: وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغة ما بقينا في الشقاق. قال بعض العلماء: أصل اشتقاق الشقاق من الشق، لأن المتخالفين المتعاديين كل منهما يكون في الشق الذي ليس به الآخر، وقيل هو من شق العصا بمعنى الاختلاف، وقيل هو من المشقة، لأن كل من المتخالفين المتعاندين يطلب لصاحبه الإيقاع في المشقات، ومعنى مشاققتهم لله، مخالفتهم لأوامره ونهيه، وتكذيبهم رسله، وجعلهم له الأنداد والشركاء. هذا معنى قوله: ذلك بأنهم شاقوا الله وشاقوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولم يشاقق الله. الظاهر أن جواب الشرط في قوله ومن يشاقق الله محذوف، دل عليه قوله: فإن الله شديد العقاب، والتقدير من يشاقق الله يعاقبه، فإن الله شديد العقاب لمن عاقب. والشدة ضد اللين، والعقاب هو التنكير على الجريمة. قال بعض العلماء:
سمي عقابا لأنه يأتي عقب الذنب من أجله، وهو معروف في كلام العرب، يقولون عاقب هذا عقابا ومعاقبة، أي نبكي به لأنه عصاك أو أجرم إليك، وهو معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول نابرة ذبلا يخاطب النعمان بن المنذر: ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلم ولا تقعد على ضمدي. والله جل وعلا هو شديد العقاب وحده، ولا عقاب هو العقاب الشديد إلا عقاب الله جل وعلا. فعلى المسلمين أن يحذروا عقاب الله ولا يتعرضوا لسخط الله المجيب لعقابه، لأن الله لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لأن أعظم جبار من ملوك الدنيا ليس في وسعه من التعذيب والتمكين إلا قدر ما يستوجب الموت مرة واحدة، فإن شدد التعذيب على المعذب إلى قدر يقتل صاحبه عادة مات وانتهى ذلك العقاب. أما خالق السماوات والأرض شديد العقاب فإنه ينكر المذنب بآلاف التنكير المستوجبة للموت، وصاحبه لا يموت، فهذا هو العقاب الذي لا ينقطع ولا يمضي منه موت، هو الذي يجب أن يحذر ويخاف منه وتتجنب أسبابه في دار الدنيا وقت إمكان الفرصة. والله جل وعلا يقول: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ويقول تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا هو العذاب الذي يخشى والعقاب الذي